رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل الأول ليلى والنهر هل تطمئن إلي أيها القارئ الحبيب؟ وهل تثق بي إن حملتك إلى ما لا نهاية من الأحلام؟ وأن تطير معي حراً بلا جناحين إلى حيث تطير العصافير معاكسة للجاذبية الأرضية إلى عالم مزخرف بالأسرار ومزركش بالغموض يكسوه طرز من الحيرة وبلا نهاية أحط بك الرحال بمنبع السحاب عليه غفلة وجهل وذهول في غير تلاؤم ولا تآلف ولا حتى انسجام مع سلامة العقل والبصيرة والإدراك فحتما ستقبل عرضي المغري وإن صرت حينها واحدا من الذين سيمشون على دربي ويتبعون مذهبي في حكايات الزمن المعاصر فما عليك سوى أن تطاوعني بسمعك الذي وهبت به من صانعك البديع وتستسلم لحقائق عنك قد غابت في عوالم غنية بغموض مكسو بظلمات من الإبهام والتعقيد وتنصت إلى حكايتي التي هي أقرب إليك من أحلامك وتهتدي جليا إلى طريق سوي صحيح محفوفا بوقائع عنها أكثر الناس غافلون ولن تكون هذه المرة سوى حكاية العجوز السيدة ليلى في كرسيها التاسع من روائع العشرة نسوة اللواتي أبدعن في قص نوادرهن وأشبعن فضول من إليهن قد خضع بسمعه وبرع في تركيزه وإن كان سردهن أشبه ما يكون بأساطير الأولين بيد أن حياتهن قد كانت أمشاجا من حقائق مثلت قد عشناها ببحبوحة من الزمن عليهن قد شهد وهن اللواتي قد تدرعن الفقر ولبسن الجوع وما كان كل ذلك من محض الاختيار وبقين المسكينات يتهن بين متاهات الفيافي بلا قطرة ماء وما تقاعسن عن إكمال مسيرتهن البطولية ليتحفن بها أناس الدنيا بأروع ما عشناه وقد استأذنت أخيرا السيدة ليلى أخواتها لتغمسهن فيما لم يسمعن من قبل راجية من نفسها أن تكون واحدة من اللواتي أبدعن برائعتها في لجاجة وإلحاح على أن ترمي بأحاديث حكايتها بين خيوط شمس قد أفلت بوضح النهار فقالت في هدوء يحسبها الجميع أنها صادقة أجل أنا التي فتحت عيناها بين حدائق ذات بهجة وقد جعلها الخالق البديع أرضا ساحرة خلالها جداولا وأنهارا وبمائها ابتسمت الطبيعة إلى من إليها قد وصل مهرولا أرض منبسطة سهلة لا عوج عليها مختالة تنظر لنفسها بعين الافتخار ألفيت من حولي من ينادونني ليلى لا عروبية أي البدوية وليس ذنبي إلا لأنني ابنة الفطرة وأخت الجبل وحبيبة المروج الخضراء اجتثث جيناتها من الطبيعة الغناء ورضعت من ثدي الأنهار المتدفقة من رؤوس الجبال العالية مياهها تنساب باستحياء إلى من إليها قد نظر تبدو وكأنها لوحة فنية أنحتها مبدعو أعظم حضارات أمريكا الوسطى من شعوب المايا قديما وبالأخير لم أكن سوى فتاة من الصنف القديم فلا حضارة قد سكنت بعقلي ولا تمدن التصق بي وحتما قد صرت واحدة من اللواتي انقرضت أصنافهن بزمن متطور قد لونه التقدم والرقي ودعوني إن شئتن أيتها الكريمات أخبركن بأنني نموذج منفرد حياتي هي فرصة للتأمل لمن عشق حياة أناس الماضي التليد وأنا التي أحبت البساطة حتى صارت ابنتها ولابست بنات الطبيعة فغنت لها كما تغني الحشرات الجميلات بطنينها وأزيزها. وعلمنا جيدا أن حكاية هاته ستبدي لكنا جليا بأن الحضارة لم تفلح البتة في أن تغير طبائعي رغم كل ما عشته وعايشته، بل نفسي أصلا لم تقبل أن تنغمس أفكارها في مستنقعات فلسفية للزمن المعاصر، وأبت إلا أن تبقى بسيطة قد تحررت من كل البدع الحضارية واحتفظت بنسخة أصلية من صورة القروية الساذجة المغفلة. وكلما تحدثت السيدة ليلى العجوز، وإن كانت هي أصغرهن على الإطلاق، ازداد شوق الهانمات لتمشي بهن بطلة ليلتهن تلك، وإن لم تسرع في سرد حكاياتها ضاع بين يديها الشوق وبطل عندها لمعان السرد والقصص. حينما زارهن فصل الربيع حيث ساعات الليل توازي أخواتهن من النهار، وإن بزغت الشمس لم تعد هناك فرصة لسرد الحكايات كما تعودت النسوة كلهن أن يفعلن، قالت صاحبة الستين ربيعا وهي تتخبط في جمال عليه تحسد رغم كبرها ونسمات البهاء الذي لم يغادر ملامحها وإثر روعة الطبيعة التي على روحها قد ترعرعت. وكباقي بنات البسيطة عشت حياة البدوية التي تحمل على كتفيها جرة الماء من رأس الماء، ماء منهمر من نهر متدفق يمر عليه الزمان كل عام فيحييه بتحية الأمن والسلام، ويأتيه أخرى فيجده قد ازداد جمالا ساطعا لامعا، يفتن كل من مر عليه وسقى منه غرفة بيده، وبروعة المكان الذي كانت عليه أول صرخة لي تلألأ وجهي وأشرق توهجا، وعشقني شباب حارتنا وكأنني زهرة مبهرة تزيد ناظرها بهجة وسرورا، وحيدة في غابة تمنى كل صياد أن تكون من نصيبه، بيد أن والدي كان يرد السائلين بحكمة لهم ورحمة بهم غير ناهر وبحجة دامغة بليغة. إن ليلى ابنتي هاته فتاة ما زالت تدرس وتتعلم، ولم يحن لها أن تقطف بأيدي من يعشق الورود المفتحة وهي أساسا بعمر الزهور، وكل الناس قد كتب لهم نصيبهم باللوح المحفوظ، كلمات لا تزجر الطالبين ويعود عقبها إلى أوكارهم سالمين متفهمين. وما كان لي أن أخيب رجاء والدتي التي تمنت لي أن أكون يوما ما واحدة من الدارسات وبعدها تراني قبل رحيلها من دنيا الأباطيل إلى الدار الباقية معلمة لأطفال قريتنا أو مربية أجيال تأتي ثمراتها ولو بعد حين، وإن كان ذلك هو مبلغ علمها، بيد أن الأيام تضمر لصاحبها ما لا يعلم منها شيئا، فصرت أمشي في ركاب الدنيا لا أبالي بصغيرة أو كبيرة، أتخبط بين نعماء وتنعم حتى ولجت عمر 17 ربيعا وقد فررت من أعوام الطفولة التي لم أسعد بفراقها، وهي التي علمتني المعنى الحقيقي للسعادة وجلبت لي زبدة الهناء من حلاوة أحداثها. طفلة لا تعلم من حياتها إلا الدراسة والعمل المتواصل ببيت والديها، كتلك النملة التي لا تأمن بالراحة أبدا ما دامت تدب على الأرض بكرة وأصيلة، أو ربما تجمع حبات الزرع واحدة تلو الأخرى غير يائسة من بطء الزمان عليها، وهمها الوحيد أن تأمن حالها بأيام زمهرير قادم لا محالة. ورأيت نفسي من بعيد كتلك النحلة التي تجمع عسلها المصفى بعد تعب وشقاء، وإن كانت لا تأكل منه مثقال خردل وتهديه إلى غيرها فيشبعون ويسعدون فينعمون. فيا ليث شعري، أيحق لي أن أبكي نادمة على وقت غابر وأنا ابنة 60 خريفة؟ وحتى إن بكيت فسأبكي بدموع صادقة قد ترد إلي اعتباري، وإن كانت الأيام لا تعود القهقرة أبد الآبدين ودهر الداهرين وليس ذاك إلا من حكمة الزمان. وأنا ابنة العقدين إلا عامين. جاءني قدري إلي راكضا مهرولا، فاستقبلته غير خاجلة ولا رافضة. فهمس في تحنن ثانية في أذني وبصوت يشبه المناجاة: أتمنى لك يا ليلى حياة جديدة، بيد أنها لا تشبه أختها السابقة. وكما تعلمين صغيرتي بأن الحياة نهر كبير، وكل من وقف على شاطئه نهل من مائه حتى روي، ومن لم يجد شرب من ماء البحر المالح، وما كان اليم ليروي نفوس العطشة. فتعجبت وبشوق لا ينفع فيه التأني، فأجبت قدري على جناح السرعة: وأنا أيضا متشوقة لأيام القادمة، كيف تكون بدايتها وأنا لي أن أصل نهايتها؟ وعلى حين غفلة من أمري دخل والدي بيتنا بعد أن صلى العشاء، يحمل بين يديه سبحة يعدها بذكر الله حامدا شاكرا، وهو يجر من ورائه خبرا لم أسمع نغماته من قبل. فاستقبلته والدتي كما كانت تفعل، فسألها عني: أين ليلى يا أم ليلى؟ فأنا أحمل لكم من الأخبار ما يسعدنا جميعا إن شاء الله، وكما تعلمين بأنه لا يأتي بعد الصبر إلا الخير كله، وربنا يحب الصابرين ويجزيهم لا محالة. بيد أن أمي أجابته بأسرع ما كان ينتظر: لقد جادلتنا يا رجل وأكثرت جدالنا، فهل أخرجت ما بجعبتك فتريحنا وتريح نفسك؟ فما عهدتك إلا بطي الأخبار تحت الألغاز، ومتى يحين لنا أن نسمع كلاما صريحا واضحا؟ وفورها دخلت لأشارك والداي في حوارهما الذي كانت روحاه تدور لأجلي. فنطق البشير قائلا: ليلى قرة عيني، أنت وحيدة والديك، وأن ابتعدت عنا صرنا بعدك يتامى بلا منازع. فقد جاءني الليلة عريس رمى به القدر بعتبة دارنا، فهل أجد ردا عند ليلى؟ فأبكي فرحا وأسعد بعدها وأنا أرى ابنتي عروسا ببيت زوجها، وبعدها جدا لأحفاد وأصباط. تعود أمي لعادتها وبأسلوبها الفريد فتسأل عن الحكاية وبدايتها: أحقا ما تقول يا بشير؟ وهل بربك ليلى ستصير عروسا وتملك بيتا وهي أميرة بقصر مشيد؟ وأما ليلى الصغيرة الزهرة الوحيدة فقد وجدت نفسها في دوامة الحيرة ولا تدري ما سمعته حلما هو أم علما. فسألت كما تسأل بنات حواء في خجل وحشمة: ولكن أبي، من هو ذاك العريس؟ أقريب نعرفه أم بعيد هو؟ فإن العرسان ما أكثرهم والرجال ما أقلهم. وكأن أمي شاطرتني الرأي لتزيد عمقا في السؤال: أجل ليلى على حق، نريد أن نعرف من رضي أن يتخذ منا أصهارا. الوالد في سكون وراحة بال يفجرها مرة واحدة: أجل، هو ذاك تماما كما تفضلت أم ليلى، قد فضلنا على كثير من بيوت قريتنا، السيد خالد بن ميمون النجار. وكأن كلمات والدي قد سكت مسامعنا، فنرد أنا وأمي بكلمات مشتركات تحت سقف ومعنى واحد: أتقصد خالد الهولندي؟ صاحب الشعر الطويل؟ ذاك الشاب الغريب الأطوار؟ أجل، هو بشحمه ولحمه، وهل هذا لا يليق بليلى؟ وهو الذي جال بلاد الغرب شبرا شبرا. وأزيدكم من الشعر بيتا، فهو شاب مثقف يتحدث أيضا اللغة الهولندية وبطلاقة، وله بيت قد بناه لوالديه، ومعه حساب بنكي فلكي، ومن يرفض عروضا كهاته؟ وقد وعدني والده السيد ميمون بأنه سيصحب معه ليلى إلى هولندا فتتم دراستها هناك بجامعة لايدن الهولندية، وهناك بأرض الخير والتقدم تفتح لها آفاق من كل زواياها، وهناك بتلك الأراضي الخضراء تحقق كل الأماني، وكأنها أحلام وردية يراها السعداء من المحظوظين. وأما أنا فقد توجست خيفة وبقيت مبهوتة مذهولة لا أرد بشيء، بيد أن أمي تجاوزت أبي وأطلقت لسانها لا يوقفه حاجز رادة عليه وبشدة: والله ما أراك إلا قد اعتراك الجنون، وركبك الشيطان، فلا ترهقني من أمري عسرا يا رجل، ويكفيني ما عانيته معك على مدى السنين والأعوام، وقد تحملتك في متاهاتك وطاوعتك فيما لا يعقل كثيرا، حتى كدت أن تفقدني رشدي أيها الأحمق القاسي. فقد ركبك الخبل ولا تريد بابنتك إلا الهلاك، فعقل قليلا وتريث. أترمي بوحيدتك بأيد غير آمنة وتمرغها بتراب قبر تحفره بمعولك؟ وهل يخفي عنك حال ذاك المسمى خالدا؟ إنه هو ووالده وأهله كلهم غلاظ الأكباد، لا يفرقون بين الحلال والحرام، فليذهبوا إلى الجحيم جميعا. وهل حقا أنت غافل عما يتاجر به خالد من محرمات؟ أم أنك تتغافل عنا يا رجل؟ وهل تظن أن تلك الأموال التي يلعب بها لعب الأطفال بلعبهم تأتي سهلة مهلة بين يديه؟ وهل هي من منبع صاف؟ أم هي مشبوهة من محرمات وتجارة تبور لا يقبلها شرعنا ولا حتى القانون الهولندي الذي تتفوه به أنت شخصيا؟ فقد طالت صحبتي لوالدته السيدة زهرة، وأخبرتني بما فيه الكفاية عن مغامرات ابنها في تجارة المخدرات وعقاقير وحبوب سامة تنهي حياة الشباب المساكين، وهي للأسف تتباهى به بين قريناتها وتتشامخ علينا وكأنها أم أمير من الأمراء قد فتح الأمصار وحرر شعوبا من قبضة الظالمين. اعقل يا رجل، فابنتنا ليلى يعشقها آلاف الفرسان، فهي فتاة دارسة ومتعلمة تتحدث ثلاث لغات بطلاقة، وقد زرعناها من الصغر برعومة راجين من ربنا أن تصير نبتة من أزهار وفيها حرثا مباركا. ولا يصح بالأخير أن نهديها غنيمة باردة إلى من لا يستحقها فتبلى بين يديه ذابلة لا قيمة لها. فليذهب خالد ذاك وأبوه وأمه وعمله إلى الجحيم. فأمي المسكينة كبنات حواء يتحدثن كثيرا، فتارة يصبن وأخرى يخفقن، بيد أن أبي وأمثاله من الرجال لا يهدرون من حديثهم كثيرا، ولكنهم فعالون غير قوالون. فأجاب أمي في غيظ واحتقار وقد عبس وبسر: أتدري يا امرأة، إنك لا تعلمين من الأمر شيئا، فكيف ترفضين خيرا أسقاه الله إلينا؟ وأما إن طاوعتك فيما تدعينه فحتما سنبقى قابعين بأرضنا هاته لا نبرحها أبدا. أو ما علمت أن البيت الذي فيه بنات بوقتنا هذا هو أهون البيوت؟ أصحابه يصيرون هارمين، لا يأخذون من السعادة نصيبا، فكل أم من قريتنا تتسابق أن ترمي ببناتها إلى أيدي الخطاب من الشباب حتى تتخلص من لعنات البنات. ألا تفهمين أيتها المغفلة؟ ولكن على ما يبدو فإن الكلام معك لا يجذي بشيء، ولا ينفعني الحوار معك، فأنا والد البنت ولا تسقط كلمة الرجال عندنا على الأرض أبدا. وقد فعلها أبي ولم يرقب فينا إلا ولا ذمة، فصرت أمشي بين تيارين كلاهما في اتجاه سلبي لا يمكن التراجع عنهما. أكون لوالدي رافضة طلبه فذاك ما لم أتربى عليه منذ نعومة أظافري، وبالمقابل أوافق على زواجي برجل عمره مضاعف لسنوات الخريفية، وهو على ما عليه من الأوصاف الذميمة والسمعة السيئة وتجارة كلها فرض الكساد. وجدت نفسي أمشي بطريق تائه المعالم يجرني إلى نفق مظلم لا أعلم فيه نهاية آخر نقطة، بيد أنني ورغم كل الحواجز التي كانت بطريقي صرت وبالأخير عروسا لخالد، وكل شيء على مآسي شهيد. دخلت بيت الزوجية ودموعي تسيل كنهر انجرفت كل عيونه لتسقي لي أرضا قاحلة بثمار أمر من العلقم قد صنعها لي والدي، وأنا التي رحبت كراهية بصناعته، فأي حديث بعده سأحدثكن أيتها الكريمات؟ وماذا ينفعني حتى وإن أشفقت على كل الجمادات وبكت لحالي الأحجار بلا دموع، وأضحى ماء نهر قريتنا غورا فلا ينال بسهولة حزنا علي؟ وأما أمي تلك المخلوقة التي رماها ربها بالعطف والحنان قد صارت وللأسف قطعة من صفصاف لا روح فيها، فتبكي بلا انقطاع بتعاقب الليل والنهار، وتشكو حالها إلى من يسمعها، وهو يرى كيف أصبح الظلام نورا وصار النهار ظلاما. فتبا لأيام أهلها يلبسون القهر ويكسوهم الاستبداد، والرحمة على قلوبهم بعيدة بعد الأرضين عن السماء.